بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. مشاهدي الكرام، تعالوا لنعيش في هذه الحلقة مع أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة طنطا. حياكم الله سيدي.
أهلا وسهلا.
مشاهدي الكرام، زي ما شفنا في الحلقات الماضية، قد إيه إن تاريخ اليهود في بدايته محير تماما زي طبيعتهم. زي ما شفنا قد إيه إن تاريخهم، إحنا لحد النهاردة مش قادرين نقف على أصول ثابتة زي شخصيتهم اللي حيرت العالم كله تماما. فعلا شخصية محيرة جدا. لكن على العموم، تعالوا بإذن الله تعالى نستكمل السيرة في معرفة طبيعة وشخصية اليهود في هذه الأيام. منورنا دكتور.
أهلا وسهلا
دكتور. احنا يعني واحنا بنتكلم عن تاريخ اليهود، اكيد هيتطرق بنا الحديث عن اللغة العبرية، وزي ما قلت حضرتك في المرة الماضية ان لغتهم هذه تعتبر طلاسم. في كتير جدا من التساؤلات حول هذه اللغة تثار، محتاجين بإذن الله تعالى يعني في هذه الحلقة توضح لي والكتير جدا مشاهدين ردود على هذه الأسئلة التي تثار. باختصار سريع جدا، ممكن نعرف أصول هذه اللغة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن أصول هذه اللغة بشيء موجز، لا نريد أن نتوسع، لنا نراعي يعني طبيعة المشاهد، لن نتحدث إلى المتخصصين، وإنما نتحدث إلى عامة المشاهدين وبخاصة الشباب الذين لم يدرسوا، ولا يعنيهم أن يدرسوا ذلك، وإنما نريد أن نعطيهم فكرة سريعة عن هذه اللغة. وقلنا إنها هي واللغة العربية ومجموعة أخرى من اللغات أطلق عليها اللغات السامية، اللغات التي كانت تتكلم بها الشعوب التي انحدرت من سام ابن نوح عليه السلام.
لا.
اختلف العلماء في الموطن الأصلي لهذه الشعوب، لكن الرأي الراجح أنهم كانوا يعيشون في جنوب غرب الجزيرة العربية، أو ما يمكن أن نسميه الآن اليمن والحجاز وبعض مناطق نجد. كانت الشعوب السامية تعيش كشعب واحد في هذه المنطقة، ثم بدأت الهجرات، منهم من اتجه إلى الحبشة جنوبا، منهم من اتجه إلى العراق، منهم من اتجه إلى سوريا وفلسطين. اختلطوا بالشعوب الأخرى وبدأت تتبلور لغات في هذه المناطق، لكن المؤكد أنهم قبل أن يهاجروا من جنوب غرب الجزيرة العربية كانوا يتكلمون لغة واحدة أطلق عليها العلماء اللغة السامية الأم. اليهود يحاولون، أحبارهم وعلماءهم يحاولون أن يثبتوا أن اللغة العبرية هي اللغة السامية الأم، أو هي أقدم لغة من اللغات السامية التي تشمل الآن العربية والعبرية والحبشية والأكدية اللي هي لغة العراق والآرامية والكنعانية. كل هذه اللغات اندثرت، لا يوجد من يتكلم بها الآن، ربما السريانية قليل من البشر في العراق وفي سوريا، ولكن اللغة العربية ما زالت حية. اللغة العبرية لم تكن لغة تخاطب ولم تكن لغة حية على الإطلاق.
اللغة العبرية لم تكن لغة تخاطب
إطلاق إلا مع قيام دولة إسرائيل. تخيل، هم يقولون إن هذه اللغة كانت موجودة قبل وجود بني إسرائيل. طب من كان يتكلمه؟ نحن نريد أن نتكلم كلاما علميا، لا يوجد دليل ولا آثار تقول أن اللغة العبرية كانت معروفة في أي بلد من البلدان. عندما نتكلم عن كتابهم المقدس سنذكر يعني بالتفصيل متى بدأ الوجود الحقيقي لهذه اللغة. ما أريد أن أوجزه أن اللغة العربية، وهذا ليس كلام الشيخ محمد ولا الشيخ أحمد ولا الدكتور إبراهيم ولا الدكتور عبد العزيز، ولكن كلام علماء الغرب، علماء اللغة الغربيين، نتيجة المقارنات بين اللغات السامية هذه الباقية أو التي اندثرت، توصلوا إلى أن اللغة العربية هي أقدم اللغات السامية. لماذا؟ أقدم اللغات السامية. لماذا؟ أيضا اعتمدوا على أشياء. عندما قارنوا الآثار الباقية من اللغات السامية الخمسة أو الستة التي أشرت إليها، وجدوا أن هناك ظواهر لغوية ما زالت العربية تحتفظ بها كاملة، بينما ضاعت أو بقيت بقايا قليلة منها في هذه اللغات الأخرى. مثل ماذا؟ المثنى. أي كلمة في العربية يمكن أن آتي منها بالمثنى، ولد ولدان، بنت بنتان، مدرسة مدرستان، إلى آخره. هذه الظاهرة انقرضت أو اندثرت من اللغات السامية الأخرى، فلا يوجد المثنى في اللغة العبرية ولا في الآرامية ولا غيره إلا في بعض كلمات. إذن المثنى ظاهرة أصلية اندثرت من هذه اللغات واحتفظت بها العربية. الإعراب أيضا ما زالت تحتفظ به العربية كاملا، له بقايا. على أي حال، هذه الظواهر بقيت في العربية لماذا؟ لأن العرب لم يهاجروا من جنوب غرب الجزيرة العربية ولم يختلطوا بالشعوب الأخرى، لكن اللي راحوا الحبشة اختلطوا بسكان الحبشة الأصليين، اللي راحوا العراق اختلطوا بسكان العراق الأصليين، فتداخلت اللغات وظهرت لنا لغات جديدة، خليط من اللغة السامية الأم ولغات هذه الأمم والشعوب.
أكيد أستاذ الدكتور هذا الكلام سيحتاج إلى كثير جدا من التساؤلات، لكن هيطلع فاصل قصير وأعود لحضرتك مرة ثانية. مشاهدي الكرام، فاصل قصير وأعود إليكم عما قريب، فانتظرونا.
حجم خطاهم على الأرض لما يعانقها العشب ذاك النظيم،
يعانقها العشب ذاك النظيم. مضى الوقت كان الضحى لا يزال يراقبهم عبر هذا التلال، ويقطع نشوتهم صوت أم تنادي على طفلها أن تعال،
فيأذى ويترك إلحاحها ويمضي ولم يلق للأم بال، تراه سيترك أصحابه إيادا وأحمد نورا إلى رفاقي سنكمل عند المساء،
على موعد يخبر الأصدقاء رفاقي سنكمل عند المساء،
وما هي إلا
من القصف وحشية واعتدال،
كأني أراهم وهم يلعبوا وما زلت أسمع صوت أياد،
كأني أراهم وهم يلعبوا وما زلت أسمع صوت أياد، وما
ويبقى جهاد ويبقى جهاد.
مشاهدي الكرام، عدنا إليكم من جديد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وكما تحدثنا قبل الفاصل عن مقدمات لهذه اللغة، اللغة العبرية، التي أؤكد لغما بأنها تعتبر من الطلاسم بالنسبة لكل المشاهدين. أستاذنا الدكتور، أنا عندي سؤال لحضرتك. هل هذه اللغة العبرية كانت هذه اللغة تعتبر لغة خاصة بالنسبة لليهود، أم أن هناك بعض البلاد تتحدث بهذه اللغة؟
ليس هناك أي بلد يتحدث أو تحدث باللغة العبرية على مر التاريخ، ولا اليهود أنفسهم.
ولا اليهود أنفسهم.
يعني لو بدأنا نؤرخ لهم بسيدنا إبراهيم كما يدعون، ليس هناك أي دليل علمي أو أثري أو حتى في كتابهم المقدس يقول إن إبراهيم كان يتكلم العبرانية.
طيب بأي لغة كانوا يتكلمون؟
لا، هو اللغة التي كان سيدنا إبراهيم عليه السلام، المنطقة التي كان يعيش فيها كانت تتكلم الكلدانية أو الآرامية، هذا كان يتكلمها.
يعني أفهم من كلام حضرتك بأن اليهود في كل منطقة من مناطق العالم كانوا يتكلمون اللغة التي كان يتكلمها المجتمع في ذلك؟
نعم. وفي العصر الحديث إلى أن قامت الصهيونية الحديثة، اليهود في ألمانيا يتكلمون الألمانية، في إنجلترا يتكلمون الإنجليزية، في فرنسا يتكلمون الفرنسية، في مصر يتكلمون العربية، لم يتكلموا العبرية على الإطلاق.
يعني الحلف الحديث هو الحلف القديم.
لم تكن اللغة العبرية على مر تاريخها لغة تخاطب على الإطلاق إلا مع قيام دولة إسرائيل. موسى عليه السلام في وهنتكلم عنها إن شاء الله بشيء من التفصيل، ولكن لم يكن يتكلم العبراني. كيف يتكلم العبراني؟ وأين تعلمها حتى يتكلم العبراني؟ حتى في زمن سيدنا موسى عليه السلام يؤرخ له بالقرن الثالث عشر، يعني 1300 قبل الميلاد، لم تكن هناك لغة عبرية. في زمن داود عليه السلام وسليمان عليه السلام لم تكن العبرية موجودة. إذن لم تكن موجودة لا لغة كتابة ولا لغة قراءة
ولا لغة تعامل
ولا لغة تعامل على الإطلاق.
طيب أستاذ الدكتور، أنا عاوز أأكد مع حضرتك مرة تانية على هذه النقطة، بأن بعض المستشرقين يقول بأن اللغة العربية خرجت من رحم اللغة العبرية. هل هذا الكلام صحيح؟
هو غير صحيح على الإطلاق، لأن العلماء، علماء اللغة المنصفين الغربيين، قد أثبتوا منذ يعني فترة طويلة من القرن الثامن عشر أن اللغة العربية هي تعتبر بمثابة الأم للعبرية وغيرها. حتى من أشهر،
عايزين نأكد على مرة، اللغة العربية تعتبر هي أم اللغات،
خلينا نقول بتعبير أدق هي الأخت الكبرى.
الأخت الكبرى،
لأن هناك لغة كان يتكلمها الساميون جميعا قبل أن تهاجر القبائل، هذه لا نعرفها بالتحديد، لكن أقرب لغة إليها هي اللغة العربية. لذلك إليعزر بن يهوذا هذا وضع معجما للغة العبرية في أواخر القرن التاسع عشر. ماذا قال في المقدمة؟ قال: الألفاظ التي لم أجدها في العبرية أخذتها من شقيقتها الكبرى العربية.
كلامهم؟
نعم. والكل يعرف أن هناك ألفاظ عربية في المعجم العبري منذ أيام الأندلس وأيام التي يسمونها العصر الذهبي لليهود. قول المستشرقين هذا، ليس هذا ما يعنيني أن يقال أن العربية قد خرجت من رحم العبرية.
نعم.
هذا كلام يعني مبالغ فيه، لكن هناك قضية خطيرة بحق.
فضح لك.
يعني أود أن أتوقف عندها ولا تقل لي بإيجاز، لأن هذه قضية تمس الدين.
حضرتك تقصد اللغة العبرية وعلاقتها بالقرآن؟
نعم.
لا، أنا أرجئها شوية، لأن عندي بعض التساؤلات. ولكن قبل ما تساءل في هذا الأمر، مؤكد على كلام حضرتك أن بعض الباحثين بيقولوا أن اللغة العبرية تعتبر إما أن تكون لهجة من لهجات اللغة العربية أو إحدى مشتقاتها، أو إنك لهما خرج من رحم اللغة السامية. وده بيأكدوا الباحثين بأن هذه اللغات تعتبر، أو اللغة العبرية تعتبر لغة سائدة كاللغات التي خرجت من رحم اللغة السامية. وراح وصلنا دكتور بيأكدهم على حد ما قرأت بأن اللغة العبرية، ولو أنا خطأ في كلامي صححوا لي، يعني أن بعض النصوص اللي كانت تعلق على أستار الكعبة إلى المعلقات قالوا أن كانت في بعض ألفاظ منها ألفاظ عبرية. هل هذا الكلام يعتبر من وجهة نظر دراستك كلام صحيح؟
غير صحيح على الإطلاق.
غير صحيح على
الإطلاق، لأن حتى لم يكن لليهود تواجد بارز في مكة المكرمة، التواجد الأكثر كان في مدينة. فمن أين تعلق على أستار الكعبة كلمات عبرية؟ ولا للآن لم يثبت أن اليهود في المدينة حتى كانوا يعرفون العبرية. ربما كان عليهم بعض الصحف التي فيها نصوص عبرانية، لكن لم تكن لغة حديث، لم يرد.
طب هذه اللغة، اللغة العبرية أستاذ الدكتور، هل أقدر أقول انتشرت بعد الديانة أم قبل الديانة؟
لا، لم تكن معروفة قبل الديانة.
لم تكن معروفة،
لم تكن معروفة. هم يقولون أنها كانت موجودة، هذا يعني آراء غريبة قرأتها. أحبار اليهود يقولون أن اللغة إسرائيل ويلبنسون،
تمام،
كما يسمى أو كان يطلق عليه أبو ذؤيب، كان أستاذا في جامعة القاهرة، يهودي في بدايات القرن العشرين،
نعم،
يقول عن اللغة العبرية أنها كانت موجودة قبل وجود بني إسرائيل. كيف؟ كيف كانت موجودة اللغة العبرية قبل وجود بني إسرائيل؟ كانت لغة من؟ وأين كانت سائلة؟ لم يقدم لنا يعني إجابة على هذه الأسئلة. إنما هو تعصب أحبار وعلماء اليهود لإثبات أقدمية في الوجود التاريخي، كما يفعل في مع الأرض في فلسطين، يفعل في اللغة ويفعل في الديانة، أن الديانة اليهودية هي التي علمت الناس التوحيد. إخناتون قبل موسى عليه السلام، بل إن فرويد ذهب إلى أن موسى قد أخذ التوحيد عن إخناتون.
نعم.
إذن هناك أنبياء ورسل قبل موسى عليه السلام جاءوا بالتوحيد، لكن يريدون أن يثبتوا أن التوحيد أصله يهودي، أن اللغة أصلها عبرية، أن الحضارة أصلها يهودي، أن كل محور هذا الكون كله في خلق الله تعالى الكون كله من أجل بني إسرائيل. هم يريدون أن يصلوا إلى هذه الحقيقة، أنهم هم الأساس الذي يدور حوله الكون.
دائما شعرتهم بأنهم شعب الله المختار.
إن شاء الله برضو سنتناول هذا بإذن الله تعالى.
طيب أستاذنا الدكتور، يعني أيضا مما قرأت عن اليهود بأنهم يعني تقريبا بيهتموا باللغة العربية، حتى أنا قرأت أن المحكمة الإسرائيلية أقرت في عام 2004 بأن اللغة العربية تعتبر اللغة الرسمية الثانية في الدولة. سؤالي هنا بقى دلوقتي، طيب الشيكل العملة بتاعتهم المعروفة، هم يعني كتبوا على الوجه 100 شيكل باللغة العبرية، وفي الجهة المقابلة 100 شيكل باللغة العربية. حضرتك يعني هم عاوزين يثبتوا انه الكلام ده،
لا، هي الأساس تعلم اللغة العربية هناك لكي يفهم الإسرائيليون العرب فهما جيدا. أنا الآن وسيط أنقل لجمهور المشاهدين أشياء عن اللغة العبرية ربما تكون خطأ مثلا، ربما أنا أضلل الناس، لكن ماذا لو اطلع المصريون أو العرب أو المسلمون بأنفسهم على اللغة العبرية؟ يجي واحد دلوقتي يقول لك ده عايز يعلم اللغة العبرية في المدارس، ده تطبيع. طب إسرائيل تعلم اللغة العربية للأطفال في مدارسها حبا في العربية؟ لا، حبا في العرب؟ لا، لكن ليفهم الطفل من منذ صغره يفهم العرب لغة ودينا وثقافة وحضارة. وأنت إذا فهمت الآخر من السهل أن تتعامل معه، حتى المرء عدو ما يجهله.
تمام.
إذن نحن نضخم أحيانا من إسرائيل لأننا لا نعرفها، ونهون منها أحيانا، نهول وأحيانا نهون، وفي كلتا الحالتين هذا التهويل ناتج عن عدم المعرفة.
حتى احنا كنا بننطق زمان واحنا أطفال هذه الجملة الشهيرة، أبجت هوز حطي كلم شعف قرشت، هذه كما قرأت بأنها تجمع كل الحروف،
هذه ترتيب الحروف العبرية
حقيقة. العبرية، نعم. 22 حرف جمعت، نعم، هذه الجملة. حتى لما قرأت قالوا أن الألف يعني إليف، وال يعني
كل حرف له رقم.
نعم. طب مما يؤكد أيضا على كلام فضلتك أن هم بيقولوا أن اللغة العربية تعتبر اللغة الرسمية، لكن الواقع فين أصلنا الدكتور في إسرائيل ما بيؤكدش الكلام ده. يعني خذ مني وتقبل ورد علي، أن كل معاملتهم تقريبا سواء كانت الإغراف أو كانت خطابات أو أيا كانت معاملات سواء كانت في الحكومات أو المؤسسات الخاصة بيتعاملوا إما باللغة العبرية وإما باللغة الإنجليزية، أو باللغة الروسية، حتى إن الروس طلبوا في بعض الفترات إن هم يعترفوا بأن اللغة الروسية ممكن تكون لغة رسمية في الدولة، فمرضوش من باب إن هم مش عاوزين تكون الروس قومية يهودية. ترد عليه
هو هو لا يتعامل مع اللغة العربية على المستوى الرسمي بأن يجعلها لغة رسمية، لأن في هذا اعتراف منه.
هو اعترف سنة 2004 اعترف أنها لغة رسمية في الدولة، اللغة الثانية
ده بحكم الواقع. لماذا؟ لأن أنت عندك أكثر من مليون فلسطيني يعيشون داخل ما يسمى الخط الأخضر داخل إسرائيل، عندك 20% من السكان يعيشون يتكلمون العربية، فهم سواء رضت إسرائيل رضيت أم أبت عندك خمس السكان يتكلمون العربية، فهي اللغة الثانية بالفعل، لأنك ما عندكش 20% تاني يتكلموا لغة أخرى. هو مقابل هذا هو يريد محو الشخصية العربية عن طريق بالنسبة للوظائف هناك. لا يستطيع يهودي أو إسرائيلي أن يجد وظيفة إلا إذا أجاد اللغة العبرية، فبالتالي من يريد أن يتوظف، واحد جاي من أوكرانيا جاي من سويسرا، ما هو بالنسبة لليهود نعم،
يعني لو يهودي برضو وإن كان حتى يهودي أشكنازي اللي هو الدرجة الأولى
لابد لا أنا أعرف يعني أو من خلال قراءاتي للأدب الإسرائيلي العربي والعبري أن هناك بعض اليهود الذين لا يعرفون العبرية لا يجدون وظيفة حكومية، عليه قبل أن يلتحق بأي وظيفة حكومية أن يأخذ كورسات، وهناك يعني مهتمين بهذا، هناك معاهد لتعليم اللغة العبرية في الأوقات المسائية، لكن شرط إذا أردت أن تتولى وظيفة حكومية أن تجيد اللغة العبرية.
هنأتي مشاهدي الكرام لقنبلة هذا اللقاء، وأنا أؤكد على هذه الكلمة قنبلة هذا اللقاء. بعض المستشرقين وإحنا قرأناه كثير جدا في بعض الكتب التفسيرية بيقولوا إن في بعض كلمات قرآنية دخيلة من اللغة العبرية، سمعتها كويس؟ أقولها تاني، بعض المفسرين بيقولوا إن في بعض الكلمات القرآنية دخيلة من اللغة العبرية. عاوزين نعرف إن أستاذنا الدكتور يا ترى الكلام ده صحيح أم لا دكتور؟
هي هذه القضية ترتبط بقضية أكبر وأعم تتعلق بالألفاظ الأعجمية أي غير العربية، يعني هي أعجمي لما بنقول يعني غير عربي.
تمام.
في القرآن هل في القرآن ألفاظ غير عربية؟ أنا عندي ثلاث فرق من العلماء. فرقة قالت نعم هناك ألفاظ غير عربية في القرآن، سواء من القدامى أو المحدثين أو علماء المسلمين.
نعم.
من القدامى ابن عباس، سعيد بن جبير، مجاهد، السيوطي، قال أن هناك ألفاظ أعجمية عموما. استنادا على ماذا؟ هناك قول لأحد التابعين أبي ميسرة رضي الله عنه قال في القرآن من كل لسان، في القرآن من كل لسان.
ده كلام مين أستاذ الدكتور مرة تانية؟
التابعي أبو ميسرة.
طب اسمح لي نكمل هذا الكلام لكن بعد هذا الاتصال. معنا الأخت نانا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أستاذ نانا،
بارك الله فيك أستاذ أحمد وحيا الله أستاذنا الفاضل.
ربنا يبارك فيك يا فندم.
لو سمحت لي بسؤال لفضيلة الدكتور.
تفضل.
وحقيقة أنا لم أستمع لهذه الحلقة من أولها، لكن ما فهمته من كلام أستاذنا الفاضل أن اللغة العبرية تحدث بها اليهود منذ قيام الدولة الإسرائيلية. إذا كان الأمر كذلك وتاريخ اللغة طويل، فلماذا لم تمت هذه اللغة رغم ابتعاد اليهود عنها فترة طويلة واستبدالها بلغات أخرى كثيرة إلى يومنا هذا؟
سؤال جميل.
ونريد من فضيلة الدكتور إذا كان لديه ألفاظ أو جمل من اللغة العبرية نريد أن يذكرها لما نتعرف عليها بإذن الله.
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب هي بتسأل وصلنا الدكتور. طيب احنا ممكن نرجع هذه الأسئلة إلى بعد هذه النقطة المهمة، لأن أيضا الأخت نالة فتحت بعض النقاط المهمة اللي تحتاج فعلا إلى مراجعة. نرجع لمرة ثانية، هل في القرآن بعض الألفاظ الأعجمية؟ حضرتك ذكرت
قول. نعم. هذا قول عن يعني أبي ميسرة التابعي الجليل، قال في القرآن من كل لسان، من القدامى كما قلت السيوطي وابن عباس وسعيد بن جبير ومن المحدثين الدكتور عبد الصبور شاهين رحمة الله عليه والدكتور رمضان عبد التواب قالوا نعم نعم موجود هذا في مؤلفاتي هو والدكتور رمضان عبد التواب. الفريق الآخر نفى ذلك تماما من القدماء نجد أبو عبيدة والإمام الشافعي ومن المحدثين المرحوم أحمد محمد شاكر وغيره قالوا لا توجد ألفاظ أعجمية أي غير عربية في القرآن استنادا إلى قوله تعالى بلسان عربي مبين وقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لكن عندي فريق وسط.
طيب قبل ما نلجأ الفريق الوسط أنا عاوز أقف على أي أساس قال الفريق الأول هذا الكلام؟
استنادا إلى قول هذا التابعي واستنادا إلى بعض الكلمات لم يفهمها هؤلاء الأفاضل.
هو لمجرد ان انا ما افهمش بعض الكلمات من القران على طول اقوم اوجه هذه اللغه؟
والله هذا ما حدث.
هذا ما حدث
سنرى وموجود في كتبنا احنا لان نعم. يعني نعم. احنا انت حضرتك من شويه قلت مستشرقين لا احنا اللي ادينا الطعم او ادينا عايز اقول الخنجر للمستشرقين عشان يطعنونا به. يعني هم لم يفتروا علينا بل اخذوا من كتبنا موجوده. ويعني اذا كنت مخطئ اتفضل اي عالم من علماء الأدلة يقول لي والله السيوطي ما قالش كده أو فلان ما قالش كده. لا احنا يعني هذا ثابت في كتب التراث لدينا. الفريق الثالث قال ان هناك كلمات أعجمية أخذها العرب وعربوها بلسانهم وأصبحت جزءا من اللغة العربية، فمن قال بأن هذه الألفاظ أعجمية فهو صادق.
لا وضح لي واحدة واحدة
ينالوا. نعم هناك ألفاظ أعجمية بس العربي زي احنا مثلا عندنا ايه كلمة تلفزيون في الحقيقة في اللغة العربية الحديثة.
نعم نعم
أصلها تلفزيون خدناها اديناها شكل عربي كده تلفزيون يعني عربناها. تمام عربناها وأصبحت لها ما فيش حد لم يتفق العالم العربي في مجامع اللغة العربية على إيجاد بديل. السعودية المجمع اللغة فيها ولا العلماء اللغة يقول لك الرائي، في ليبيا الإذاعة المرئية، ومش عارفين يقولك التلفاز. التلفاز ما هو تعريب لتلفزيون أو لتلفزيون.
يعني أفهم من كلام حضرتك بأن هذه الألفاظ على بناء على هذا القول قد دخلت على المجتمعات العربية في وقت قديم
في وقت سابق
استقرت. نعم. وقت قديم. نعم. حتى استقرت وأصبحت جزء من اللغة العربية.
نعم.
فأصبح يتعامل بها.
نعم وهذا ليس فيه شيء. يعني لما نأتي إلى سندس واستبرق ودينار هذه ملبوسات أو أنواع من الأقمشة وعملة وأشياء، هذه لم يكن يعرفها العرب، كانوا يجيبوها من الخارج.
طيب واحدة واحدة عليها سندس. كلمة سندس واستبرق هذه الكلمات بعينها
اللي ليست عربية.
لا أنا عاوز من عارف من يعني ده هذا على قولي بعض من قال هذا الكلام، لكن أنا عاوز أقول هذه ربما تكون الألفاظ التي أطلقوا عنها بأنها ألفاظ عبرية.
لا أنا لا أدخل الآن في الألفاظ العبرية، أنا أقول قضية الأعظم هي الأعجمية.
تمام.
الألفاظ الأعجمية.
طب إحنا ممكن نستشهد أيضا ببعض الكلمات في
لا سأأتي لابد أن أذكر الكلمات.
نعم.
لتصحيحها، لأنه الآن ممكن شاب من شباب المسلمين يفتح تفسير ابن كثير يفتح غير ابن كثير ويقرأ وهذه الكلمة ما معناها كذا بالعبرية وهي ليست عبرية، بل ربما أخذتها العبرية من العربية. وسأثبت لك الآن أن العبرية هي التي أخذت بعض الكلمات من العربية وليس كما قال السيوطي أو غير السيوطي أن العربية أخذتها من العبرية. إذن الفريق الثالث قال أنها في الأصل أعجمية ولكنها يعني أصبحت ذات صبغة، يعني عربت وأصبحت جزء من اللغة العربية، وهذا أنا أعتقد أنه يعني ربما في بعض الألفاظ. لكن قضيتي أنا هنا ليست في هذه الألفاظ الأعجمية التي عربت. أقول لك ألفاظ عربية عبرية عربت وتغيرت،
ألفاظ
عبرانية
وعربت
أي تغيرت صيغتها. نعم
أصبحت عربية.
نعم
زي
إسرائيل.
طب ما احنا عندنا الأسماء بطبيعة الحال
لا تغير صيغتها في العبرية يسرائيل.
على أساس الألف تنطق ياء
يسرائيل إيل مش إيل، تحولت الياء إلى همزة إيه مكسورة ومدينا الكسرة اللي قبل الآخر يسرى
تغيير في شكل الكلمة.
أصبحت صيغتها الآن إسرائيل عربية صيغة عربية،
لكن هي أصلها يسرى
تم تعيين لأن هذا اسم علم ليس عربية.
تمام.
فنأتي إلى أنا لماذا أركز على ما ذكره السيوطي؟ أنا لست عدوا للسيوطي، يعني عالم جليل نعم وفاضل، ولكن أنا صعب علي بصراحة وأنا بقرأ ما نقله المستشرقون مسكوا في تل أبيب السيوطي.
وإحنا في الحق
الشيخ السيوطي قال، الشيخ السيوطي عاد، أنا لا أفترض إطلاقا، لا أبحث في النوايا، لا، السيوطي لم يكن يعني على علم باللغات السامية أو غيره، لذلك نقل الروايات التي تقول هذه الكلمة عبرية، ولم يتحقق ولم يكلف نفسه عناء البحث هل بالفعل هذه الكلمة عبرانية أم لا. خطورة هذا الكلام يعني شيئان، الأول أنهم قالوا طالما السيوطي قال كذا وكذا 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 لا أصله عبري، لأن ذكر ذلك في كتابه الإتقان وفي المزهر، طالما قال أن هذه الألفاظ عبرانية يبقى القرآن ليس عربيا كما جاء في نص القرآن.
ده قضية خطيرة جدا.
إزاي يبقى هذا الكتاب ده مش صحيح؟ ده بيقول باللسان العربي مبين وأنتوا واخدين من العبرية والشيوخ بتوعكم بيقولوا، لا، يبقى أول
ضربة تشكيك في القرآن.
لا، تشكيك في القرآن.
تمام تمام تمام.
القضية الثانية تشكيك في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عند المستشرقين هو الذي ألف القرآن. طيب، ألف القرآن وأخذ فيه كلمات عبرية من أين؟ كان بياخد من اليهود، هم اللي ادوله القرآن وفي كلمات عبرية ما كانش يعرف.
يبقى تشكيك في القرآن وتشكيك
في النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ده 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 فكر خطير.
وموجود هذا الكلام باستفاضة من يعني عند أرثر جيفري وعند مار أغناتيوس أفرام، ده أيضا أحد المستشرقين، بل وقال به كثير من العلماء العرب والدارسين العرب،
صرحوا بهذا الكلام.
نعم نعم، ومنهم من حاول أن يجد له تبريرا إلى آخره.
بس دكتور، ممكن نطلع من المطب ده، أو مش يعني مش أسميه مطب، يعني نطلع من النقطة دي، نقول ممكن يكون الكلام ده من باب توافق اللغات، من باب إن العربية برضو خارج من نفس الرحم.
نعم، هذا ليس في كل كلمة، هذا ما سأضرب أمثلة بسيطة. فالحقيقة أنا من حوالي 8 سنوات أو أكثر شاركت في مؤتمر في أسيوط. أسيوط جامعة أسيوط كلية الآداب تقوم بعمل مؤتمر كل عام عن الإمام السيوطي رحمه الله، فدعيت فذهبت، فالناس بصوا ايه اللي جايبه ده.
ايوه، احنا نؤكد على كلمة الإمام السيوطي رحمه الله.
نعم،
بعض الناس ممكن يقول لك ده الدكتور،
والله لن أصل،
بيضرب سهام،
لن أصل إلى ذرة من التراب الذي كان يمشي عليه السيوط.
لكن احنا نتبع الحق،
لكن يا كل انسان يؤخذ منه ويرد الا لا. النبي صلى الله عليه وسلم، والا بقى نقول ان وجدنا اباءنا على امتي وان على... لا، فيعني اذا كان يعني بننقد العلوم وهذا علم بشري جمع لنا ولم يحقق، ومن حققه وقع في الخطأ، حتى من حقق كلام السيوطي وقع في الخطأ، لأن الذي يقوم بعملية التحقيق يفتقد آليات ضرورية لعملية التحقيق. أنا هضرب لك أمثلة في قوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، هذه الآية في الأعراف. السيوطي في الإتقان يقول أخلد معناها ركن بالعبرية،
أخلد بمعنى ركن،
ركن بالعبرية. طيب،
طيب معلش واحدة واحدة على قدي، أنا غلبان. أنهي هو بيقول إن كلمة أخلد أصلها عبرية.
أصلها عبرية.
إحنا عندنا في الإسلام نقول ركن، أو في اللغة العربية نقول ركنة.
نعم. فإحنا ما هي أخلد بمعنى ركن.
لا، فإحنا أخذناها من
العبرية.
العبرية وضعناها في القرآن.
نعم.
طب هو إحنا ما كانش عندنا كلمة ركنة مشهورة في وسط الناس.
وعندنا أخلد موجود.
وعندنا أخلد موجود.
موجودة، أجيب لك بيت شعر جاهلي كانت موجودة قبل الإسلام. يعني أنا حبيت أتأكد، ما هو لو موجودة في العبرية هقول لك موجودة ليه، لو مش موجودة يبقى إذا مش عبرية. فهي رجعت أنا، المادة هي إيه؟ خلد، خلد أخلد وزن أفعل.
تمام.
فالخ بتتبادل مع الحاء في العبرية.
نعم نعم.
يعني الكلمة اللي بالخاء ممكن ألاقيها بحاء، بحرف الحاء في العبرية. فلقيت مادة حالة د حالة د بالعبرية أو آخر الكلمات في العبرية ساكنة ما فيش تشكيل ما فيش إعراب. حالد اللي هي خالد تقابل خالد دي موجودة في العبرية.
تمام.
معانيها في جميع القواميس القواميس العبرية بحث نبش حفر ما فيهاش ركنة على الإطلاق.
الله عليك الله عليك يا دكتور الله عليك.
شوف أقول لحضرتك يعني أنا يعني هذه الكلمات أنا تأكدت منها ليس من معجم عبري واحد ولكن من 5 أو 6 معاجم عبرية قديمة وحديثة.
لا ده احنا مش ده الكرام عاوزين نقول انه سيدنا دكتور محمد جلاء إدريس ده الكلام ده مش من وليد اللحظة او بعض القراءات ده دراسة تفوق 20 سنة
30
او
اكثر 35 سنة.
يا سلام
ربنا
يزيدك دكتور.
انا قلت هذا الكلام الاخوة في اسيوط يعني معلش العصبية شوية كده فقاموا هجموني وشتموني ومن انا حتى اقول في اسيوطي كذا. فجلسين علماء افاضل كبار العلماء في مصر في اللغة يعني الحمد لله ردوا وقالوا سلامة عنده دليل فلنأخذ به ما عندوش دليل نشرشحه ونقول إذا الكلمة ليست عبرية على الإطلاق. الكلمة أخلد أو المادة خلد موجودة في بيت لزهير ثم الديار غشيتها بالفرقد كالوحي في حجر المسيل المخلد الحجر المركون في مجرى السيل.
البيت ده موجود قبل بعثة النبي
قبل في الشهر الجاهلي.
طب ما احنا ممكن برضو يردوا عليك بعض الناس يقولك طيب ما هو ممكن تكون هذه اللغة دخلت الى بلاد العرب قبل الإسلام فهي في
الأرض. اذا كان مش موجودة في العبرية الكلمة غير موجودة معناها معناها يا عزيز وبحث حفر نبش
جميل يبقى هو ده
العبرية
ده الرد.
يبقى من اين ركن هذه
الرد جميل أول.
يبقى لا يوجد اي وجه شبه بين معاني الكلمة. انا عندي معجم تاريخي حوالي 20 مجلد بيجيب أصل الكلمة في العبرية بداية من ورودها في التوراة لغاية طباعة القاموس في نهاية القرن 20. وإذا كانت جديدة وهثبت لك الوقت أحيانا بيقول لك مين اللي اخترعها مين اللي اخترع الكلمة أول واحد استخدمها مين. ده بنسميه معجم تاريخي. للأسف الشديد أن اللغة العربية لا يوجد لها معجم تاريخي. وأنا من خلال قناة الرحمة بوجه نداء لمجمع اللغة العربية في مصر في دمشق في بغداد في أي مكان أن يتولى مهمة وضع معجم تاريخي للغة العربية. ماذا يعني معجم تاريخي؟ يعني الكلمة الفلانية في العربية أول استخدام ليها متى وما معناه.
هتروح بعيد ليه؟ ده احنا سنة دكتور بندرس بقالنا فترة أو بنقرأ حتى ومعلومة موجودة على ظهر كتير جدا من الكراريس أو الكتب يقول لك أوائل منها أول من نطق باللغة العربية فيقولوا سيدنا إسماعيل. مع أني لما قرأت هذا الأمر وعلى حالات صحيحة إن كنت أيضا مخطئ أن سيدنا إسماعيل مش أول من نطق باللغة العربية وردوها إلى أن في عرض مقحطن وعلموا هذا الأمر وبعض الناس قالوا أن سيدنا آدم هو أول من نطق باللغة العربية. فتخيل أن لغتنا إحنا أصلا ما عندناش المفهوم الصحيح في بداية نشأتها.
ما هذا أنا زي بقول لك أن ده يحتاج ليس جهدا فرديا على الإصلاح هذا جهد مؤسسي. أنا عندي معلومة في مجال معين في التاريخ أنا محتاج لها كبتاع اللغة يبقى بتاع التاريخ مع بتاع جغرافيا عشان يدي لي منطقة الجزيرة العربية القبائل كانت موجودة فين وتكلم إيه ولهجاتها لأن العربية لهجات. عالم اللغات اللغة العربية وعالم اللغات السامية اللي تكلمنا عليها العبرية والأكدية والحبشية والآرامية والكنعانية. إذا مجموع لا يمكن أن يتوفر في كلية ولا في جامعة. لا ده عايز أولا عايز جهود علمية وجهود مادية تنفق على هذا. فأنا أتمنى الدعوة حتى لا ننساها أن يقوم أي مجمع لغة عربية بالسعي أنا سمعت أن المجمع اللغة العربية في مصر تبنى هذا. سمعت هذا الكلام من أيام أو ما كنت طالب في الجامعة في السبعينيات. طب ولغاية النهاردة ما شفتش حاجة. الإسرائيليون أن يعني أخرجوا لنا هذا المعجم التاريخي للغة العبرية التي هي في لو قرناها بالعربية تعتبر من يعني لا شيء لا شيء لا شيء. كلمة أخرى تبريرها مختلف اللي هي كلمة أو أليم ولهم عذاب أليم.
نعم.
نقل السيوطي أيضا قال أليم بمعنى الموجع بالعبرانية. الموجع بالعبرانية. طيب علماء اللغة قالوا أليم متصرفة.
لا نقول بقى عشان صحاح لي مرة واحدة الموجع بالعربية أليم بالعبرية ولا العكس؟
لا كلمة لفظ أليم ألف لام ي ميم بالعبرية تساوي
موجع
بالعربية.
كده مظبوط. طيب
أنا رجعت للمادة مادة الكلمة لأن أليم دي يعني من ألم.
نعم.
طب الألف واللام والميم في العبرية
ما ألف
ألف ولامد وميم ألف لام ميم اللي هي ألم موجودة في سفر إشعياء يعني قديمة لكن بمعنى إيه؟ الصمت أو السكوت. الصمت لا معنى لها آخر. الصمت أو السكوت.
حضرتك متأكد من هذا الكلام؟
نعم. لكن موجودة بمعنى موجع بمعنى شديد معناها شديد. من الذي قال بهذا المعنى؟ أول من قال بهذا المعنى حاخام كبير مشهور في التاريخ في الفلسفة اليهودية اسمه موسى ابن ميمون القرطبي. موسى ابن ميمون القرطبي كان في الأندلس وعاش في مصر وربما مات في مصر ونقل رفاته بعد ذلك إلى فلسطين. متى عاش موسى بن ميمون؟ في القرن الثاني عشر. القرن 12 يعني بعد القرآن بعد الآية اللي بين أيدينا ديت ولهم عذاب أليم ب600 سنة. يبقى مين خدها من مين؟ يبقى موسى بن ميمون لأنه كان عايش في بيئة عربية وبيتكلم العربية خد معناها معنى شديد أو موجع خده من العربية وأدخله إلى العبرية بعكس كلام السيوطي تماما. لم تأخذها العربية من العبرانية بل أخذتها العبرية من العربية وسمح الله الشيخ السيوطي
سامح الله الجميع.
في كلمة برضو أنا هضرب يعني من كل قصاع أو من كل مجموعة حاجة كلمة الرحمن ده اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته وبنعتز بيها وبنفخر بيها والرحمن بنقولها بكل صلاة. قال لك الرحمن ده انتوا واخدينها من عندنا. في اهو عندي 5-6 مستشرقين كلهم اجمعوا على انها موجوده في التلمود وانها عبريه وانها يهوديه وانها
كلمه الرحمن.
الرحمن.
طب رد حضرتك على الكلام ده.
كلمه الرحمن موجوده في العبريه نعم وفي الاراميه وفي الكلدانيه وفي الكنعانيه وفي الاكديه وفي العربيه وفي الحبشيه. معناه ايه؟
يبقى ده اللي انا قلته من باب
اللي قلت لك استنى ما تستعجلش.
ايوه تمام.
ده بنسميه ايه في علم اللغه؟
تمام.
بنسميه ايه في علم اللغه؟ العلماء اللغه بيسموه حاجه اسمها المشترك السامي. يعني ايه المشترك السامي؟ يعني بيرجع الى اللغه الاولى اللي كانوا بيتكلموها في جنوب غرب الجزيره العربيه قبل ما كل واحد يهاجر للمكان اللي عاش فيه
اللي هو منطقه اليمن والحجاز.
بنسميه السامي المشترك. يعني الحاجات زي ايه؟ يد بالعربيه هي يد بالعبرية هي يد بالآرامية هي ايده بالأكادية.
مشترك لفظي
مشترك لفظي سامي أي يرجع إلى الأصول السامية الشعوب التي من نسل سامي التي عاشت في جنوب غرب الجزيرة العربية. فهنا العلماء اللغة لما يلاقي الكلمة وردت في أكثر من لغة ما بيقولش بقى دي خالتها من دي يقول لك دي ترجع إلى المشترك السامي زي كل ألفاظ الجسم هتلاقيها واحدة في اللغة السامية عين بالعربية عين بالعبرية عين بالآرامية إلى آخره رجل راس الله أنف مع اختلافات بسيطة في النطق لكن كل دي ترجع زرع بلع سمع كل دي بنسميها المشترك السامي اللي كانوا بقايا اللغة الأولى اللي كانوا بيكلموها قبل الهجرة. فإذا الرحمن ليست عبرانية وإنما هي مما نقول فيه من المشترك السامي. يبقى شوف السيوطي عمل لنا مشكلة حقيقية كلمات مشترك سامي لم يشر إليها رحمة الله عليه وكلمات ليست بهذا المعنى في العبرية وكلمات أخذتها العبرية من العربية عكس ما هو قال. لكن النهاردة المستشرقين قلت لهم يعني زي بيقولوا بيضة مقشرة، ده مشايخ المسلمين قالوا انها عبرية. خد ادي بقى في القرآن وادي في نبي القرآن. وكلمة احنا توقفنا عندها في تسمية يهود لو تذكر.
لو بس قبل ما انتقلنا هذه النقطة عاوز أؤكد مرة تانية مشاهدينا الكرام ان الدكتور ما بيتهمش السيوطي بانه قصد هذا الكلام، هو اجتهد في باب معين من العلم، والاجتهاد دائما مبناه الإصابة والخطأ. فالصين الدكتور بيقول ان السيوطي أخطأ، وده ما يقضعش أبدا في قدر العالم الكبير الإمام السيوطي.
السيوطي لم نقل عن غيره،
نعم
يقول قال فلان كذا، ولم يدقق في هذا القول، لم يدقق في هذا القول. هو يعني هو أحيانا بيسند الكلمة إلى من نقل عنها عنه هذه الكلمة، يقول وقال فلان كذا. زي لما نيجي توقفنا عند كلمة هدنة وقلنا هدنة قال أيتبنا بالعبرانية، وابن كثير وجدته في تفسير هذه الآية إن هدنة إليك يقول عن الإمام علي رضي الله عنه عن جابر الجعفي أن يعني جابر الجعفي نقل عن سيدنا علي أو روى عن سيدنا علي أن هدنة أي تبنى بالعبرانية. طب جابر الجعفي ضعفه العلماء، لم ينتبه إلى ذلك السيوطي ولم يقل ذلك. ثاني شيء إن الكلمة غير موجودة في العبرية، هذا بمعنى تاب في العربية، ما فيش الجذر هاد غير موجود في اللغة العبرية على الإطلاق. موجود إيه اللي وقع فيه برضه في الغلط؟ الدكتور التهامي اللي حقق كتاب المهذب
أصلاه جديد أو
الدكتور التهامي حقق كتاب المهذب للسيوطي، فقال إن دي من هدهيد، هي سامي مشترك وموجود في العبرية هدهيد اللي هو رجع الصدى رجع الصوت. فزي ما الصوت بيرجع الإنسان بيرجع ويتوب إلى ربه. طب يا شيخنا التهامي ليه يعني تقول ما ليس لك به علم؟ عارف كلمة هدهيد يا أستاذ أحمد؟ هدهيد معنى رجع الصدى اللي هو قال عليها، دي اللي اخترعها أديب إسرائيلي يسمى أبراهام شلونسكي في أواخر القرن 19.
برضو في
كلمة
أخيرة جدا،
كلمة
نعم
اخترعها أديب إسرائيلي قبل قيام إسرائيل في أواخر القرن 19 اسمه أبراهام. هذا المعجم التاريخي أنا مش بقترحها من عندي، المعجم التاريخي العبري يقول إن هذه الكلمة اخترعها فلان، أول من استخدمها فلان، فاخترعها أديب في القرن 19. تيجي أنت يا دكتور تهامي وتقول ده مشترك سامي، سامي مين؟
طيب أستاذ دكتور، بعد الكلام الجميل اللي حضرتك يعني تكلمت عنه، لو طلبت من حضرتك دلوقتي تديني مختصر لهذا الكلام علشان خاطر أنا والمشير الكريم أقدر أحدد النقاط المهمة في هذه القنبلة تحديدا.
والله ده يمكن مشروع تكلمت أو تكلم معي سبحان الله منذ أسبوع بالضبط فضيلة الدكتور محمد داود، وهو أننا بصدد يعني أنا هحرق الخبر بالنسبة له، بصدد إقامة إن شاء الله مشروع تنقية التراث.
بسم الله ما شاء الله
تنقية التراث. استنى على أن زوجتي لها رسالة في الإسرائيليات وقال لي كتاب أو أكثر في هذا المجال، فقال لي طب ما احنا نبدأ ونشكل يعني نعمل أول هيئة تحرير اللي نختار أعضائها سويا ونكلف الباحثين تحت إشرافنا، صرنا عجزنا يعني ناس هارمنا فنكلف الشباب ونوفر لهم الإمكانيات المادية. والرجل تكفل دكتور داوود جزاه الله كل خير بأن يوفر بقدر المستطاع الإمكانيات المادية للباحثين من كتب ودعم مادي و و و إلى آخره، ونقوم بتنقية كتب التراث من مثل هذه الأشياء. أنا عايز كتاب السيوطي المزهر أو الإتقان يطبع طبعات جديدة وفيه هذه التعليقات التي يقوم بها المحقق.
طيب بمناسبة الكلام، هل الإمام السيوطي هو اللي تكلم بهذا الأمر لوحده ولا في بعض المفسرين تكلموا أيضا عن هذا؟
لا أنا أقول لك ابن كثير رد هذا الكلام. ابن كثير السيوطي لم يقل من نفسه وإنما نقل عن القدامى.
نقل عن القدامى. هل القدامى اللي نقل عنه الإمام السيوطي هذا الكلام هل كلهم كتب موجودة في السوق علشان الناس تعرفها وتاخد بالها من هذا الأمور البسيطة؟
أنا أقول لك أن معظم كتب التفاسير تقول هذا الكلام، وهو السيوطي عمل إيه؟
كتب التفاسير تقول
هو السيوطي طلع هذا الكلام من كتب التفاسير.
ما احنا عاوزين نعرف اسماء.
ما انا ضربت لك مثالا بابن كثير.
ابن كثير ابن كثير رد ولا تكلم في هذا؟
قال هدنا اليك اي تبنا اليك بالعبرانيه.
طيب
وقال هذا الكلام جابر الجعفي عن علي رضي الله عنه.
يبقى انا عندي السيوطي وعندي ابن كثير. القرطبي ايضا وقع في هذا الامر.
كل الذين تناولوا من القدامى في تفاسير لا تركز على الجانب اللغوي في تفاسير لا تركز على الجانب اللغوي وتفاسير تركز على زي القرطبي يركز على معاني الالفاظ.
نعم.
وقع في هذا وابن كثير وقع في هذا وانت تعرف مدى انتشار تفسير ابن كثير ومدى انتشار كتب السيوط
تقريبا في كل بيت واحد متابع تفسير.
فانا هنا لو يعني ان يكون ان شاء الله ربنا يوفقنا ونبدا بمثل هذه الاشياء نحقق كتب السيوطي ما ورد فيها. وإذا أراد أي درنج تطبع كتاب السيوطي من جديد تطبع ومعه هذا التحقيق فيما يقل فيما يخصه.
ربنا يعينكم سند الدكتور.
الله يعني.
طيب سريعا جدا مرة تانية.
نعم.
هطلب من حضرتك اختصار للي حضرتك ذكرته الآن.
نعم.
علشان أنا استوعبه أنا المشاهد الكريم تقول إيه.
أقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة العبرية لم تكن لغة تخاطب لليهود على مر تاريخه.
نعم.
كانوا في مصر وأنا يعني أؤكد ذلك بالعقل والمنطق كانوا يتكلمون اللغة المصرية الهيروغليفية وقتها. ولما خرجوا مع موسى عليه السلام وبعد فترة التيه دخلوا إلى فلسطين كان أهلها بنص التوراة كان فيها الكنعانيون تكلموا اللغة الكنعانية هذا في القرن الثالث عشر قبل الميلاد يعني 1300.
نعم.
بعد ذلك سادت اللغة الأرامية أصبحت زي اللغة الإنجليزية دلوقتي فبدأ كان أصبحت لغة لأنها سهلة لغة الحديث لكل هذه المنطقة ولغيرها من الممالك فتكلموا الأرامية لم يتكلمها لا سيدنا إبراهيم ولا سيدنا يعقوب ولا سيدنا إسحاق ولا سيدنا يوسف ولا سيدنا موسى ولا سيدنا داود وسليمان في القرن العاشر قبل الميلاد.
نعم.
ولم تكن لغة كتاب لغة كتابة التوراة. عندما نتكلم إن شاء الله عن التوراة سأثبت لك أن التوراة لم تكتب بالعبراني في الأصل.
مش معقول.
لم تنزل على موسى عليه السلام بالعبرانية.
لم تكتب بالعبرانية؟
عندما نبدأ في الكلام عنها إن شاء الله.
يا الله.
بدأت لغة.
حضرتك تصحح حاجات كتير جدا.
اللغة العبرية أصبحت لغة. أحيوها حتى من أحياها لما بدأ المشروع الصهيوني في أواخر القرن التاسع عشر إلى عزر بن يهود الذي ذكرته أخذ على نفسه ألا يتكلم إلا بالعبرية.
طيب هنيجي لسؤال الأخت نهلة اللي ذكرته.
نعم.
اللي بتقول لماذا لم تمت هذه اللغة وبالأخص إذا كانت حديثة اللهجة لكن أسمع الإجابة عن هذا الاتصال. معنا أخونا أحمد بن حلوان. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
مرحبا بك.
اتفضل
يا فندم. اذا حضرتك بس انا يعني سمعت الدكتور تمام وعندي اقتراح بالنسبه اللي هو تنقيه التراث.
ايوه
اتفضل. طبعا دي بتبقى تكلفه ماليه كبيره.
طب لو سمحت ممكن ترفع صوتك شويه
ان احنا
صوتك ارفعه بس لو سمحت شويه.
بقول لحضرتك عندي اقتراح. أيوة. كده سامعني كويس
تمام.
اه بقول لحضرتك عندي اقتراح بالنسبه لتنقيه التراث ان احنا نشترك كله يشترك بحيث ان احنا نعمل حضرتك تعمل حساب او دكتور جزا الله خير ان هو يقوم بالعمليه دي ويعني نشارك بحاجه من الناحيه الماليه في الـ في الـ في الـ في الحاجه دي يعني. وجزا الله كل شيخ كل خير دكتور كل خير والقائمين على طيب. هذا المجال
ممكن تسيب رقم تليفونك فضيله الدكتور تسيب بعد الحلقه ان شاء الله.
نرجع
لسؤال اختي. هو طبعا بيتكلم زي ما حضرتك تعلم عن موضوع تنقيد التراث وسبحان الله يعني الدين يكون في رد الفعل كويس جدا لناس فعلا بتحب الدين وتحب تكون المعلومه اللي وصلنا معلومه نقيه ما فيهاش بعض الشوائب. طيب ليه الاخت نا بتقول ليه ما دام هي لغه حديثه تكلم بها الاسرائيليون المحدثون ليه ما تيجيش هذه اللغه؟
هي انا لم اقل انها لغه حديثه.
مش حضرتك قلت
التخاطب بها لم يكن قائما في التاريخ اليهودي.
يعني في فرق بين اللغه المكتوبه في التوراه
نعم
واللغه العبريه اللي بيتكلم بها الناس.
لا هي كانت لغه كتب بها العهد القديم وكتبت بها التوراه الكتاب المقدس تقريبا في القرن الخامس أو السادس قبل الميلاد، وأصبحت لغة مقدسة، لغة دينية فقط، ليست لغة كلام، لغة نصوص تقرأ في الصلوات وفي التعبد وإلى آخره، لكن لم تكن لغة تخاطب على الإطلاق. لكن العزر بن يهودا في نهاية القرن التاسع عشر عمل حملة لإحياء اللغة العبرية كلغة تخاطب، وأقسم ألا يتكلم مع أحد حتى مع زوجته
إلا
بالعبرية. تخيل واحد أقام اللي احنا شوف بنقول وجزاه الله خير الأخ أحمد اتصل، احنا نقول عايزين حملة، واحد أقسم ألا يتكلم إلا بالعبرية، وكان رائد إحياء اللغة العبرية في العصر الحديث كلغة تخاطب.
طبعا بس أكيد هم تطوروا من هذه اللغة، يعني
اللغة شتان ما بين اللغة الحديثة الآن التي أسمعها في الإذاعة الإسرائيلية وأشوفها في القنوات الفضائية الإسرائيلية وبين لغة التوراة.
يعني اللغة العبرية الحديثة تعتبر انبثاق من اللغة العبرية الكلاسيكية
هي
مع الكثير من التعديلات حتى يبقى في صورة في النطق.
اللغة العبرية على مر تاريخ بنو إسرائيل احتكوا بلغة أخرى فدخلت لغتهم هذه لغة النصوص المقدسة ألفاظ كثيرة من اللغات الأخرى، بل إن بعض أسفار التوراة كتب بلغة غير العبرية،
وده يتكلم عنه إن شاء الله.
إن شاء الله.
يعني لكن خلاص نقول هذه اللغة العبرية العامة الموجودة الآن تأثرت واختلطت ببعض
بجميع اللغات العربية
الأوروبية واللغات اللغة العربية. طيب أستاذ الدكتور، طيب في معلومة تحب حضرتك تضيفها في هذا الباب؟
إلى يعني اللغة يكفي هذا حتى لا نثقل على الناس، لأن أمامنا أشياء كثيرة، طابور طويل من القضايا التي تتعلق باليهود، والعمر قصير يا ولد.
ربنا يديك الصحة وطول العمر. مشاهدينا الكرام، الحلقة القادمة هتكون أيضا فيها مفاجآت كبيرة جدا زي ما تعودنا من أستاذنا الدكتور محمد جلاء إدريس. هنجلي الحقائق عن هذا الكتاب المعروف، الكتاب المقدس، التوراة. هنشوف التوراة، يمكن أستاذنا الدكتور جايب نسخة معاه من هذا الكتاب، هيتكلم عنه ونشوف إيه هي التوراة، وهل نزلت باللغة العبرية، ومتى كتبت هذه التوراة، ومن كتبها، وهل هي في توراة واحدة أم هناك أكثر من توراة، وكتب التفسير لهذه، يعني أمور كثيرة جدا متعلقة بهذا الكتاب المقدس. انتظرونا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة حتى نسقط هذا الكتاب على ما يحدث الآن في أرض غزة. أكرر، حتى نذكر ونسقط ما كتب في هذا الكتاب على ما يحدث الآن في أرض غزة. أستاذ الدكتور، أنا شكرا أفضل جدا.
الله يبارك فيك، بارك الله فيك.
مشاهدينا الكرام، أيضا أشكر حضراتكم على حسن المتابعة والاستمتاع. انتظرونا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.